نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كم نحن بحاجة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وأن يغفر زلتنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فنحن فقراء، والله هو الغني الحميد، فنسأل الله جل وعلا من فضله الكريم. وشكر الله بأخينا المقدم وجزاه الله خيرا على ترحيبه بإخوانه، وشكر الله كذلك لأخينا المفضل الشاعر المبارك أبي سعيد أحمد باغوث على ترحيبه وحسن ظنه بإخوانه. ولولا أن الناس يعرفون الحقيقة لفصلنا في ذلك، ولكن نسأل الله أن يرحم ضعفنا. وهكذا شكر الله لكم حضوركم وجلوسكم وتواضعكم إذ تجلسون لمثلي. وإنما هذا اللقاء عبارة عن مذاكرة نتذاكرها مع إخواننا، فمن علم كانت معه مذاكرة، ومن لم يعلم كان له علم وفائدة. والحمد لله على كل حال. حديثي معكم عبارة عن تلخيص لأهم أحكام الزكاة. الزكاة لغة مأخوذة من النماء والزيادة، وتأتي بمعنى طهارة النفس، أي الطهارة المعنوية. فمن الأول قول القائل: زكى الزرع إذا كثر ريعه. ومن الثاني قول الله جل وعلا: فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ولكن الله يزكي من يشاء. ولقول الله، ومنه قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم به. الآية. والزكاة في اصطلاح الفقهاء كما ذكر النووي في بعض مراجعه ومنه تهذيب الكمال ومنه نعم بعض المراجع قال فيها الزكاة هي اسم لشيء مخصوص, هي اسم لشيء مخصوص أو إخراج هو نعم اسم لإخراج شيء مخصوص في زمن مخصوص من مال مخصوص بأوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. حكم الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام, والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, وقد جاءت بهذه الآية بهذه الصيغة في أكثر من 80 موضعا من القرآن الكريم. ولقول الله جل وعلا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم, ولقول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها, وغير ذلك من الأدلة. ومن السنة ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس, ومن ذلك إيتاء الزكاة. وجاء عن ابن عمر عن أبي عمر بن الخطاب في حديث جبريل الطويل وفيه وإيتاء الزكاة. وحديث جبريل الطويل جاء في صحيح مسلم فيما في اللفظ المشهور من وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الإجماع وأيضا حديث ابن عباس في الصحيحين وجاء عن معاذ نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب إلى أن قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث. وأما الإجماع فقد قال شيخنا محمد بن حزام الفضلي حفظه الله, فقد أجمعت الأمة على فرضية ذلك أو كما قال حفظه الله أو أجمع المسلمون على فرضية ذلك. ما حكم من منع الزكاة؟ حكم من منع الزكاة ينقسم إلى قسمين, إن منعها جحودا فيكفر لأنه جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة وركن من أركان الإسلام لا يقوم الإسلام ولا يكمل إلا به لمن وجب عليه ذلك. أما من منعها بخلا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر وإنما يعتبر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويعتبر فاسقا لمنعه ذلك. أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله جل وعلا, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى أن قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والشاهد ثم يرى سبيله، أي أنه تحت مشيئتها جل وعلا. فمن منعها بخلا أو جحودا هل تؤخذ، هل يقاتل ويؤخذ شطر ماله؟ الجواب: إن امتنع عنها تماما وكان ذا منعة وقوة وله رجال وعده وعتاد فتؤخذ منه، فإن أبى يقاتل، وهذا ما صنعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهل يؤخذ شطر ماله أي نصف ماله؟ الجواب: هذه مسألة وقع فيها الخلاف، ومنشأ الخلاف يدور حول حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث فيه قال: فإن آخذوها وشطر مالي. وهذا الحديث اختلف فيه، فالذين يقولون بثبوته يقولون به أي بأخذ شطر المال، والذين يقولون بعدم ثبوته يقولون بعدم أخذ شطر المال. وعلى فرضية ثبوته فإن العمل على خلافه فقد نسخ، ودليل نسخه فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ أنه قاتل أهل الردة ولم يأخذ منهم شطر المال، وهو القائل: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. وليس فيه أنه قال: لأخذت شطر مالهم. وهذا هو الأقرب والأصوب. أنتقل بكم حفظكم الله إلى الأصناف التي تجب فيها الزكاة. فالأصناف التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وهي الأثمان، ويقال أيضا الثمنين باعتبار المثنى، يقال الثمنان أيضا، وما في معناه وما يندرج تحت معناهما أو تحت معنيهما من العملة الورقية، وما يعمل عملهما من العملة الورقية، وهكذا من أصناف الزكاة. من الأصناف التي يجب فيه الزكاة أو فيها الزكاة المعشرات، والمقصود بالمعشرات الخارج من الأرض بالتفصيل الذي سيأتي. ومن الأصناف التي يجب فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وسيأتي تفصيل ذلك. ومن الأصناف التي يجب فيها الزكاة عروض التجارة، ومن الأصناف التي يجب فيها الزكاة الركاز. وهاكم التفصيل. نبدأ ببهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام حفظكم الله وبارك فيكم، المقصود بها الغنم والبقر والإبل لا غير، غير ذلك من الحيوانات ليس فيه زكاة وليس فيها زكاة. وهذه بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ليس فيها الزكاة إلا أو ليس فيها زكاة إلا بشرطين. الشرط الأول أن ترعى الحول أو أكثر الحول، أي تكون سائمة تأكل مما أنبته الله عز وجل من ماء السماء أو السيول أو غير ذلك مما لم يسقه الناس ويتكلف فيه. الشرط الثاني أن تكون هذه الأنعام معدة للدر والنسل ولا تكون معدة للعمل. هذه هي الشروط التي إذا توفرت في الأنعام أو بهيمة الأنعام يجب فيها الزكاة. ونأتي إلى الإبل أولا. فالإبل ليس فيها زكاة ما لم تبلغ 5، فأربع فنادون ليس فيها زكاة. فإذا بلغت 5 إلى 9 فيها شاة، وإذا بلغت 10 إلى 15 فيها شاتان، إلى 14 فيها شاتان، فإذا بلغت 15 إلى 19 فيها 3 شياه، فإذا بلغت 20 إلى 24 فيها 4 شياه، فإذا كانت 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، وبنت المخاض هي ما بلغت 1 سنة كاملة، ناقة أنثى تبلغ 1 سنة كاملة. فمن 36 إلى 45 فيها بنت لبون، وهي الناقة التي بلغت 2 سنين، التي بلغت 2 سنين. فمن 36 إلى 60 فيها حقة، والحقة الناقة البالغة 3 سنين. فمن 61 إلى 75 فيها جذع، والجذع ما بلغت 4 سنين. فمن 76 إلى 90 فيها بنتا لبون، قد تقدم أن بنت اللبون ما بلغت 2 سنين. فمن 76 إلى 90 فيها بنتا لبون. فمن 91 إلى 120 فيها شقتان. فإذا بلغت أكثر من ذلك ففي كل 50 من الإبل شقة، وفي كل 40 بنت لبون. ثم ننتقل بكم إلى البقر. البقر ليس فيها زكاة حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 إلى 39 فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة ما بلغت سنة كاملة. ومن 40 إلى 59 فيها مسن أو مسنة، ومن أهل العلم من يقول مسنة فقط على ما جاء في نص الحديث، والمسنة ما بلغت سنتان، ما بلغت سنتان. فإذا بلغت 60 فما فوق ففي كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسن أو مسنة. وننتقل بكم أو ثم ننتقل بكم إلى الغنم. والغنم لفظ يندرج تحته الضأن والماعز، فليس فيها زكاة حتى تبلغ 40. فإذا بلغت 40 إلى 120 فيها شاة، فإذا بلغت 121 إلى 200 فيها شاتان، فإذا بلغت 201 إلى 399 فيها 3 شياة، فإذا بلغت 400 فما فوق في كل 50 شاة، في كل 100 شاة. نعم. والمقصود بالشاة من الضان أو الماعز كذلك، مثل لفظة الغنم. فإذا أخرج من الضأن فيشترط أن يكون سن الجذع، والجذع من الضأن ما بلغ 6 أشهر، والماعز والثني من الماعز ما بلغ 1 سنة كاملة. ويشترط في الإخراج من بهيمة الأنعام أن لا تكون هذه البهيمة التي تخرجها زكاة ذات عيب ولا تيس إلا إذا أراد صاحبه، ولا تخرج العوراء ولا المربية ذات الولد وهكذا، ولا تخرج القيمة وأمثال ذلك. ينبغي أن يخرج الإنسان من أحسن أمواله، لقول الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أنتقل بكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى زكاة المعشرات، والتي هي زكاة ما خرج من الأرض. الخارج من الأرض ليس فيه زكاة إلا ما توفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون مما يكال ويدخر، مما يكال كالحبوب والذرة والبر والشعير مثل ذلك، ويدخر مما وأيضا الثمار، والثمار يعني التي تدخر كالزبيب والتمر ومثل ذلك. أما ما لا يدخر ليس فيه زكاة على القول الصحيح، بل هو في الفواكه التي لا تدخر، والأشياء كالخضروات التي لا تدخر أي لا تدوم، هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في مالها إذا عرضت للتجارة. الشرط الثاني أن تبلغ النصاب، أن يبلغ ما خرج من الأرض مما تقدم النصاب. ونصاب المعشرات بشكل عام خمسة أوسط فما فوق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. والخمسة الأوسط ستون صاعا، والستين الصاع، والستون الصاع كما تعلمون يقدر بستة مئة وثلاثة وخمسين، منهم من قدره بستمائة واثنين وسبعين، فيكون النصاب في المعشرات بالكيلو ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جرام. وأيضا هناك طريقة أخرى لمعرفة النصاب، وهي طريقة الخرص، أن يأتي صاحب خبرة فينظر مثلا في الثمار كالتمر ويخبر بعد ذلك هل فيها زكاة أو لا. والزكاة في المعشرات لا تجب، نعم، والخارج من المعشرات أو القدر الذي يجب إخراجه من هذه المعشرات نصف العشر أو العشر. فالعشر إذا كان الزرع يسقى من ماء السماء أو من السيول الجارية التي تسقى من غير كلفة، ونصف العشر إذا سقاها بكلفة ومؤنة من ماء الآبار. ومعنى ذلك أنه إن كان زرعه يسقى من ماء السماء يقسم ما خرج على عشرة أجزاء، فيخرج جزء من تلك الأجزاء يقسمه بالسوية، ثم يخرج جزء من تلك الأجزاء ويبقي له تسعة أجزاء. أما إذا كان يسقيه بمؤنته وبتكلفته فيصنع مثل ما صنع، يقسم ما معه إلى عشرة أجزاء ثم يأخذ جزء فيخرج منه النصف، وهذا النصف هو القدر الذي يخرجه زكاة عن تلك الحبوب. ومما يشترط أيضا في زكاة المعشرات تمام الملك وقت الزكاة، ولا يشترط في المعشرات حولان الحول، لأن زكاة المعشرات أو الخارج من الأرض عند تمام حصاده، لقول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. وهنا مسألة أيضا نعود إلى مسألة القدر الذي يخرجه زكاة. إن كان، أو قد يقول قائل: أنا سقيت ما معي من مالي وأيضا من ماء السماء أو من ماء السيول، فماذا أصنع؟ فالجواب يكون أنه إذا سقى زرعه من ماله الخاص أغلب الوقت الذي مر بتلك الزروع فيحسب نصف العشر. وأما إن كان الأكثر سقيا من ماء السماء فيحفظ العشر كاملا. هذا ما يتعلق بإخراج الزكاة من المعشرات. وقبل ذلك فاتني أن أذكر شروط الزكاة. وشروط الزكاة على النحو التالي: يشترط في إخراج الزكاة أن يكون صاحبها مسلما. الشرط الثاني: فلا تقبل من الكافر. لكن هل يحاسب عليها يوم القيامة؟ الجواب نعم، يحاسب عليها ويؤاخذ عليها، لقول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والشاهد: ولم نكن نطعم المسكين. ومن أسباب عذابهم في سقر ما بينوه بأنفسهم، ألا وهو عدم إطعام المساكين. ومن شروط الزكاة الحرية، على قول من أقوال أهل العلم، لمن يقول بأن العبد لا يملك ماله، لحديث مال العبد لسيده، فيقولون أن العبد لا يملك ماله، وعلى أنه لا يملك ماله فلا يجب عليه هو أن يخرج الزكاة من ماله، وإنما على سيده. والقائلين بأنه يملك ماله لا يشترطون الحرية. الشرط الثالث: تمام الملك، فلا يزكي من مال غيره، ولا يحق له أن يخرج شيئا من مال غيره. الشرط الرابع: بلغ النصاب. الشرط الخامس: حولان الحول إلا في المعشرات كما تقدم. نأتي بكم حفظكم الله إلى زكاة الثمنين: الذهب والفضة. أولا، لا يجب الزكاة في الذهب والفضة إلا بشرطين كما تعلمون: بلغ النصاب، ثانيا حولان الحول، ثالثا تمام الملك كما تقدم. وهنا مسألة مهمة قد لا ينتبه أو يتنبه لها طالب العلم والداعي إلى الله ممن له حديث في هذه المسائل. ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة تتعلق بنصاب الذهب. نصاب الذهب إخواني في الله حفظكم الله، المشهور عند الكثير أنه 85 جرام. وهذا التقدير ليس على جميع العيارات، وإنما هو تقدير على عيار، على حسب عيار 24. وقد اختلفوا هل الدينار الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عيار 24 أو عيار 21 أو إلى غير ذلك. والصحيح والأكثر عند أهل العلم أنه عيار 24. وعلى أن الدينار على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عيار 24، يكون الحساب في النصاب والخلاصة في النصاب كل عيار على النحو التالي: فعيار 24. وقبل ذلك قد يسمع الكثير كلمة عيار أو عيار، ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك نسبة الذهب من عدمه، نسبة الذهب من نسبة المخلوط في الذهب. فالذهب حفظكم الله الخالص منه بدون غش ولا خلط يكون عيار 24. أما إذا خلط معه بعض المعادن أخرى كالنحاس وغيره فإنه ينقص عياره بحسب المقدار المضاف لذلك الذهب، فينزل العيار بقدر نسبة المعادن. فعيار 22 وفعيار 23 فيه نسبة، وفيه نسبة مقدرة من النحاس، وهكذا عيار 22 وعيار 21، كلما قل العيار كلما زادت نسبة النحاس أو المعادن الأخرى فيه، لأن الذهب لا يدين إلا باختلاط هذه الأشياء، ولا يثبت أيضا ويتشكل بهذه الأشكال إلا بخلط بعض هذه المعادن. المهم الذي نريده هو معرفة النصاب لكل عيار. فانتبه معي أخي الكريم، انتبه وصبك الله، وإن قيدتها فخير لك حتى تكون هذه المسألة مضبوطة لديك، وحتى يستفيد الناس منك مسائل مضبوطة فلا تختلط المسائل عندهم. فعيار 24 نصابه 85 جرام، وعيار 21 سأذكر عيارة المشهورة، وعيار 21 نصابه 97 جراما فاصل 14، وعيار 18 ما يسمى باليمني بعضهم يسميه نصابه 113.33، وعيار 16 وهذا لا يوجد إلا في بعض الدول ويقل وجوده عند البعض الآخر، فعيار 16 نصابه 127.5. أعيد، عيار 24 نصابه 85 جرام، وعيار 21 نصابه 97.14، وعيار 18 نصابه 113.33، وعيار 16 نصابه 127.5. هذا هو العدل، فلا يجوز أن نقول للناس نصاب الذهب 85، فالذي عنده عيار 16 إذا بلغ ما عنده 85 يذهب يزكي، ما عليه الزكاة، ما عليه الزكاة، لأن نسبة الذهب ما بلغت 20 مثقال. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن نصاب الذهب 20 مثقالا، فلا بد أن يبلغ الذهب المقصود ذكره وهو عيار 24، لا بد أن يبلغ النصاب هذا، أن يكون 20 مثقالا. فإذا قلنا 85 نصاب أي ذهب، فصاحب عيار 16 ما بلغ نسبة الذهب في ذهبه هذا المقدار أغلبه مضاف من معادن أخرى، وهذه المعادن ليس فيها زكاة أصلا. فنود أن نضبط القضية ونضبط المسألة. أنتقل بكم حفظكم الله إلى نصاب الفضة. فنصاب الفضة عيار 925 595 جراما. فإذا بلغ ما عندك من فضة 595 جراما فيه زكاة. انتقل بكم حفظكم الله إلى ما يندرج تحت معنى الذهب والفضة، ألا وهي العملة الورقية. وقبل ذلك لا أنسى أن ننبه إلى مسألة مهمة جدا وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ألا وهي هل كل ذهب فيه زكاة سواء كان ملبوس أو مكنوز؟ الجواب، القول الصحيح أن الذهب فيه زكاة على أي حال، كان ملبوسا أو مدخرا مكنوزا أو إلى غير ذلك ففيه زكاة، وهذا هو القول الصحيح. أنتقل بكم حفظكم الله إلى ما هو في معنى الذهب والفضة من العملة الورقية. فالعملة الورقية هي بديلة في الأصل عن الذهب والفضة، فقد كان التعامل بين الناس كما تعلمون بالدينار والدرهم، والدينار والدرهم، الدينار ذهب والدرهم فضة. فلما حصلت بعض الصعوبات واحتاج الناس إلى حفظ هذه الأموال، قرروا أن ينظروا بديلا عنها ليسهل التعامل بين الناس في البيع والشراء وغير ذلك والحوالات وغير ذلك، فجعلوا ضمانات من ذهب وفضة لهذه العملة الورقية، فوقع الاصطلاح عليها والاتفاق عليها وأصبحت متداولة بين الناس، يتداولها الناس وكأنها ذهب أو فضة. ففيها الزكاة إذا بلغت مقدار أقل الثمنين من الذهب والفضة. فإذا كانت في أزماننا الفضة، فإذا كانت في أزماننا الفضة هي الأقل، فينظر صاحب المال إلى ماله هل بلغ نصاب الفضة، فإن بلغ نصاب الفضة أدى زكاة ماله. وهو الأنسب للفقراء، وفي زماننا الفضة أقل من الذهب فيقاس على نصابها. طيب، نصاب الفضة 595 جرام، كم على صاحب المال، أو هل على صاحب، أو كيف نعرف أن على صاحب المال نصابا وعليه زكاة فيه؟ الجواب، ينظر قيمة الجرام من الفضة، كم هو في بلده وفي زمنه. عندما يأتي وقت إخراج الزكاة عن ماله فينظر في ذلك الحين ويسأل كم قيمة الجرام، فإذا عرف قيمة الجرام ضربه في 595 حينها سيعرف النصاب. وأضرب مثالا، فقد بلغنا في هذا الشهر الكريم الذي مر بنا شهر رمضان في أواخره عن الشيخ المفضل المبارك ياسر ياسر الدبعي العدني حفظه الله ورعاه أن الأوقية قيمتها أن الأوقية قيمتها 2500 ريال يمني، والأوقية ثمانية عبارة عن 28 جراما. طيب على هذا التقدير كيف سنعرف قيمة الجرام الواحد؟ نقوم بقسمة 2500 ريال على 28، فإذا قمنا بقسمة 2500 على 28 نجد الناتج 88 ريال فاصل قليل، فسنعرف حينها أن الجرام قيمته 88 ريال يمني وقليل. حينها سننظر هذا العدد في 595 والذي هو نصاب الفضة، وسيكون الناتج بعد ذلك 53,000 ريال يمني و 125 ريال. إذا من بلغ نصابه في هذا الحين، من بلغ ماله في هذا الحين 353,000 ريال و 125 ريالا، يجب أن يزكي عن هذا المال، يجب أن يزكي عن هذا المال. طيب ما هي الطريقة التي يعرف من خلالها القدر الواجب عليه في إخراج أو بالقدر الذي يخرجه عن ماله أو عن ذهبه أو عن فضته؟ الجواب أولا، القدر الذي قدره شرعنا الحنيف هو 2.5%، 2.5%. وإذا أردت أن تعرف 2.5% من ذهبك أو من فضتك أو من مالك، إن كان ذهبا تنظر بارك الله فيك، أردت أن تخرج عنه مالا تنظر قيمته كم بلغ، فالقيمة التي بلغت تقسمها على 40 والناتج يكون هو القدر الذي تخرجه زكاة. فمثلا لو أن الإنسان بلغ قيمة ذهبه أو بلغت قيمة ذهبه 1,000,000 ريال، أو عنده مالا يقد وصل إلى 1,000,000 ريال وحال عليه الحول، وهكذا مال فضته على تقدير أنه بلغ قيمته أو بلغت قيمته 1,000,000 ريال، نقوم بقسمة 1,000,000 على 40 والناتج يكون 25,000. وهكذا إن كان ماله، إن كان مالك 100,000 مثلا، فتقسم 100,000 على 40 ويكون الناتج 2,500، وهكذا. وعليه فقس. انتقل بكم حفظكم الله إلى مسألة تتعلق بزكاة المال، هي مسألة ما إذا كان الإنسان مالا وكلما مرت به فترة يسر الله له ويضيف عليه مبلغ آخر. معروف أن الإنسان إذا ملك مالا بلغ النصاب لا بد أن يعد له حولا كاملا، أي سلة كاملة، فكيف يخرج الزكاة عن كل مبلغ يضعه مع أن كل مبلغ يبلغ النصاب؟ الجواب هناك طريقة سهلة ومريحة، ألا وهي أن الإنسان يحدد له يوم ويخرج الزكاة في ذلك اليوم، فإن كان عن مال مضى حوله في ذلك اليوم فيكون قد أدى عنه، وإن كان عن مال لم يمضي حوله فيكون قد قدم زكاته وتقديم الزكاة جائز، بينما تأخير الزكاة لا يجوز. أنتقل بكم حفظكم الله إلى مسألة، ألا وهي مسألة الدين. عند بعض الناس مال ولكن هو عبارة عن دين لفلان من الناس، فلان أخذ هذا المال دينا عنده، فهل يجب على هذا المال زكاة أو هل تجب على هذا المال زكاة؟ الجواب إن كان صاحب الدين موسرا، بمعنى يقدر على إعطاء مالك في أي وقت كان، فيعتبر المال في يدك وكأنه في جيبك، حينها يجب عليك فيه الزكاة. أما إن كان هذا الدين عند معسر لا يجب عليك فيه الزكاة، أو لا تجب عليك فيه الزكاة. انتقل إلى عروض التجارة. عروض التجارة حفظكم الله لا يجب فيها الزكاة إلا بشروط. الشرط الأول أن ينوي بهذا المال التجارة، أي مال كان، أرض، بيت، بضائع، أي شيء، فينوي بذلك الزكاة. أما إذا لم ينوي فهذه الأدوات والأمور التي ليست من أصناف الزكاة ليس فيها زكاة. إن كانت قنية مما يستخدمها الإنسان لنفسه كالسيارات والبيوت وغير ذلك يستخدمها لنفسه ولا ينوي بها التجارة، هذه ليست فيها زكاة. أما إن نوى بها التجارة فيعد لها حولا فيها زكاة، أي بمالها. الشرط الثاني أن تكون هذه البضائع يملكها هو تماما. الشرط الثالث أن تبلغ النصاب، أو أن يبلغ مالها النصاب. الشرط الرابع أن يحول على ماله الحول، وعلى هذا المال الحول. ومتى ما ترك نية عرضها للتجارة ونوى بها القنية واستخدامها انتهى وجوب الزكاة عليه فيها. فمثلا عندي محل فيه بضائع عرضتها للتجارة، فمتى ما نويت أن أستعملها وأترك التجارة حينها ينتهي وجوب الزكاة عليك، ولو كان قد بلغ الوقت أكثر الحول. وما دام أن الحول لم يكتمل فليس في ماله أو في مال هذه البضائع زكاة. انتقل بكم إلى زكاة الفطرة. زكاة الفطرة هي زكاة البدن، وتجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، ولا تجب، وإنما تجب على من كان عنده في يوم العيد وليلتها أكثر من قوت يومه. أما إن كان لا يجد قوت يومه في ذلك اليوم فلا يجب عليه، أو لا تجب عليه زكاة الفطر. وزكاة الفطر مقدارها 2.40 كيلو على ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأكثر أهل العلم في زماننا وعصرنا يفتون بأن مقدار الإخراج عن كل نفس 3 كيلو صاع عن كل نفس، ثم حصل الخلاف في مقدار الصاع بالكيلو. أما الصاع بالمكيال فهذا لا خلاف فيه. وهناك فرق بين الوزن والكيل، هذه فائدة، فرق بين الكيل والوزن. فما هو معلوم لديكم، الكيل هو عبارة عن كيل بشيء له مقدار معين مثلا كعلبة النيدو الكبير، هذه العلبة كل ما وضعته فيها يعتبر مأخوذ بالكيل، كل ما وضعته فيه أو فيها في هذه العلبة يعتبر مأخوذ بالكيل. ثم إذا وزنت ما وضعته في هذه العلبة تجد أنه يختلف بالكيلو، يختلف، فليس ما وضعته في هذا المكيال مثلا النيدو من الدقيق مثل ما وضعته فيه من التمر. فلو وزنت الأمرين لوجدت فرقا، الناس تعرف الفرق بين المكيال والميزان. والصاع إخواني في الله هو عبارة عن 4 أمداد، والمد يقدر بمد الرجل المعتدل 560 جراما، 560 جراما. فإذا ضربنا 560 جراما في 4، لأن الصاع عبارة عن 4 أمداد، إذا ضربنا 560 جراما في 4 يصبح الناتج 2240، فيكون 2 كيلو و40 جراما، أو 2240 جراما فيكون الكيلو، فيكون نعم 2240 جراما. إخواني في الله، هذه الصدقة، صدقة الفطر، لها وقتان، وقت جواز ووقت اضطرار. فوقت جواز يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بينما لا يجوز أن يخرجها قبل ذلك ولا تقبل، كما أنها لا تقبل أيضا بعد العيد. ووقت فضيلة واستحباب، وذلك قبل صلاة العيد. فمن لم يخرجها تكون عليه دين ولا تبرأ ذمته إلا إذا أخرجها، فإن أخرجها بعد العيد لا تحسب ما دام أنه أخرجها، أو ما دام أنه لم يخرجها، ما دام أنه تركها تساهلا وتهاونا. أما لو نسيها ولم يخرجها وذكر بعد صلاة العيد فيجزئ أن يخرجها بعد صلاة العيد على القول الصحيح. ويجوز أن تخرج عن كل نفس إن كان لديك أسرة، يجوز أن تخرج زكاة هذه الأسرة كلها للواحد، كما يجوز أن تخرج زكاة الواحد للجماعة من الفقراء. وهنا مسألة مهمة، زكاة الفطرة ليست كبقية الزكوات، فلا يشترط لها أن تكون للأصناف الثمانية، بل لمن لا يجد أكثر من قوت، لمن لم يجد قوت يومه وليلته يوم العيد. إخواني في الله، هنا تنبيهات. التنبيه الأول أنه يجب على من يخرج الزكاة أن ينوي بها زكاة، فإذا أخرجها بنية صدقة وليست بنية زكاة مفروضة لا يجزئه ذلك ولو أنفق ولو أخرج ماله كله، لا يجزئه عن زكاته المفروضة. مسألة، هل يجب في مال المجنون والصبي واليتيم زكاة؟ الجواب نعم، الصبي سواء يتيم أو غير يتيم. هل يجب في ماله زكاة؟ الجواب نعم، لأن الزكاة في حق المال ولا علاقة لصاحبها. مسألة أخرى، هل يجوز أن يخرج الإنسان الزكاة إلى خارج البلد؟ الجواب نعم، يجوز في حالتين. الحالة الأولى أن يكون أهل البلد في غنى وليسوا بحاجة إلى هذه الزكاة، فيخرجها للمستحقين خارج البلد. الحالة الثانية أن يكون لديه أقارب هم بحاجة بهذه الزكاة ومن المستحقين لها شرعا، فيعطي أقاربه لأنهم الأولى بالمعروف لقول الله جل وعلا والأقربون أولى بالمعروف. ولو كان هناك في البلد فقراء من غير أقاربه فيجوز أن يخرج زكاته في خارج البلد إن كان لأقاربه كما سمعتم وهم مستحقون. ما هي الأصناف التي تستحق الزكاة ولا يجوز أن يصرف لغيرها؟ الجواب هي الأصناف المذكورة في آية التوبة. قال الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله، نعم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأصناف التي تستحق الزكاة ولا يجوز صرفها لغيرهم لقول الله جل وعلا إنما، وإنما أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير والمسكين يجمعهم أمر ألا وهو أنهم الذين لا يملكون قوت سنة، لكن حين التفريق بينهم يكون الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه والمسكين هو من يجد قوت يومه بمشقة وتعب، والفقير إذا ذكر وحده دخل معه المسكين، والمسكين إذا ذكر وحده دخل معه الفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العامل عليها هو من وكل من قبل ولي الأمر في جباية الزكاة وصرفها للمستحقين أو أخذها لبيت مال المسلمين وصرفها للمستحقين، وليس ولا يعتبر من العاملين عليها الذي يوكل في صرف الزكاة من قبل تاجر معين. مثلا تاجر يرسل ماله لفلان من الناس باعتبار أنه يثق به وبأمانته ويقول يا فلان أريدك أن تخرج عني هذه الزكاة في بلدك أو في هذه البلاد التي أنت فيها لأنك تعرف المستحقين وعندك خبرة بالمستحقين، فهذا ليس من العاملين عليه لأنه لم يوكل من قبل ولي الأمر وإنما هي خدمة يقدمها لفلان من الناس، فرق بين هذا وذاك. والمؤلفة قلوبهم هم الذين هم حديث عهد بإسلام أو من كان ضعيف إيمان ليقوى إيمانه على قول من أقوالي على قول من أقوال أهل العلم بتقوية إيمانه، وهم من لهم شأن وبإيمانهم وبتقوية إيمانهم وإقبالهم على الإسلام يحصل خير كثير لأنهم لأن كلمتهم مقبولة عند أقوامهم وقد يسلم على أيديهم الكثير من الناس، مثل هؤلاء يعطون لتقوية إيمانهم. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب نعم وفي الرقاب، الرقاب المقصود بهم الرقاب التي هي محصورة عند أصحابها فيخرج من الزكاة بفك رقابهم، كأن يكون هؤلاء أسرى عند الكفار فيدفع من الزكاة لإخراجهم أمثال ذلك. والغارمين، الغارمون هم الذين غارموا بسبب الديون، غارموا بسبب الديون وقعت عليهم ديون وما استطاعوا سدادها فيعطون من الزكاة لسداد أموالهم لسداد ديونهم. ويدخل في الغارمين من في حكمهم. فمثلا إن وقع على الإنسان أمر وما استطاع أمر كقضية من القضايا وما استطاع أن يخرج من قضيته إلا بأموال، فهذا يعطى من هذه الزكاة على حسب ما يراه أهل العلم. فمثلا إنسان وقع عليه حادث وقدر الله ما شاء فعل، مات، وقدر الله ما شاء فعل أن تخربت السيارة التي صدمها، ما استطاع أن يصلحها، لذلك لصاحب السيارة. فهنا أفتى ابن عثيمين على أنه يدخل هذا النوع في الغارمين. وفي سبيل الله المقصود، وابن السبيل، نعم، وفي سبيل الله المقصود بهم الذين هم يقاتلون في سبيل الله كالمجاهدين في سبيل الله. وطريق إعطائهم هذه الزكاة هو بأن يعطون ما يعينهم على القتال، أو يجهز لهم من هذه الزكاة عدتهم للقتال بهاتين الطريقتين. ويدخل في قوله وفي سبيل الله طلاب العلم، إذ أنهم يطلبون العلم في سبيل الله، وهم يتفرغون لدرء ما يقدم على المسلمين من شبه الأعداء، وهكذا يسعون لتعليم المسلمين ولتفقيههم وتعليمهم وتفهيمهم في دينهم. أما من كان علمه وطلب علمه للدنيا فهذا لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة الزكاة كما أفتى بذلك أهل العلم، وليس هو المقصود في هذه الآية. وابن السبيل المقصود بابن السبيل المنقطع في الطريق ولو كان غنيا في بلده، فمن سافر وانقطع في طريقه وما استطاع أي واصل في طريقه إذ لم تبقى له مؤنة للسفر وقيمة السفر، هذا يعطى من الزكاة لتبليغه في سفره. هنا تنبيه بالنسبة للعاملين عليها، هؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا بقدر عملهم كراتب يقدره ولي الأمر فقط، ولا يعطون أكثر من ذلك، بينما غيرهم يعطون بغير حد على حسب المصلحة. أخيرا، هؤلاء الذين يستحقون الزكاة، هناك أصناف لا يستحقون الزكاة ولو كانت أوصافهم، ولو دخلوا في مثل هذه الأوصاف، أو ولو لحقتهم مثل هذه الأوصاف، كالكافر، فلا يصح أن تعطي زكاتك كافرا، وكالرقيق، وهكذا من يجب عليك النفقة عليه، فالذي يجب عليك أن تنفق عليه لا يصح أن تعطيه من الزكاة حتى لا تستغني بذلك عن النفقة. وهكذا الغني لا يصح أن تعطيه من الزكاة، وهكذا بني هاشم هؤلاء لا يعطون من الزكاة لأنهم من نسب شريف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن آل البيت لا نأكل الصدقة. وآل البيت هم آل العباس وآل عقيل وألمن آل جعفر فقيران آل علي سن. آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي، هؤلاء هم آل البيت. يقول هنا إذا كان لشخص أنواعا مختلفة معيارات الذهب معه عيار 24 معيار 21 معيار 18 ماذا يفعل؟ هذا يذهب بذهبه كله إلى الصائغ، والصائغ بخبرته يعرف قدر الذهب الموجود في ذهبك من المغشوش، وحينها يقول لك الخالص من ذهبك يا أخي الكريم كذا كذا جرام، فالجرام الذي يخبرك فعدد الجرامات التي يخبرك بها تنظر فيها، إن بلغت النصاب تأدي زكاته. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.